بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط السادس.
وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: 50 درهما أو حسابها من الذهب. رواه الخمسة. وزاد أبو داود: قيل: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: 50 درهما أو حسابها من الذهب. رواه الخمسة. وزاد أبو داود وابن ماجة والترمذي: فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد. وعن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تدل على أمرين: أحدهما أنه لا يجوز للمسلم أن يسأل وعنده ما يغنيه، والناس يختلفون في هذا، فمن سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهذه مسألة تأتي خدوش في وجهه يوم القيامة، فالواجب الحذر أن يسأل وهو عنده ما يسد حاجته، يجب التعفف والحذر من السؤال وهو يجد ما يغنيه. أما ما جاءه من غير سؤال ولا تعرض للسؤال فإنه يقبله، لقوله في حديث عمر وحديث خالد: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. فإذا أهدى له أخوه هدية أو من بيت المال أو كذا قبله، ما لم يكن في ذلك مضرة في دينه. أما السؤال فلا يسأل إلا عند الضرورة، عند الضرورة يسأل، إذا اضطر إلى ذلك سأل، وإلا فليلا. قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا وله ما يغنيه جاء يوم القيامة جاءت يوم خدوش في وجهه. في حديث أبي هريرة مسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليسكت. وفيها دلالة على فضل التكسب والعمل والاستغناء عن سؤال الناس، وأن الإنسان إذا أخذ حبلة فأتى بحزمة من حطب على ظهره فباعها خير له من سؤال الناس، كما في حديث هريرة. وهكذا جاء عن حديث الزبير عند مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ أحدهم محبولة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكفر بوجه خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. كل إنسان يتسبب يعمل يذهب يأتي بالحشيش يأتي بالحطب ويبيع ويستغنى الناس هذا خير له من سؤال أعطوه ومنعوه. وفي هذه الفوائد أيضا أنه لا بأس بسؤال السلطان، إذا سأل السلطان ببيت المال لحاجة فلا بأس، بيت المال للمسلمين ومن يستغني يغني الله ومن يستعفي يعفه الله حتى عن السلطان، لكن سؤال السلطان لا بأس من بيت المال لقوله صلى الله عليه وسلم إلا سأل السلطان أو في أمر لا بد منه، فسؤال يسأل السلطان فلا حرج، لكن تركه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بترك السؤال والحذر من السؤال، قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فالمشروع المؤمن الحذر من السؤال إلا عند الضرورة، والحرص على الكسب والعمل في حطب أو خرازة أو نجارة أو كتابة أو حشيش أو غير هذا ما يغنيه عن الناس، وأن سؤاله وعنده ما يسد حاجته سيسأل جمرة في الحقيقة، يسأل عذابا يوم القيامة إن شاء الله، وفق الله جميعا.
باب العاملين عليها. عن بسر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعماله، فقلت إنما عملت لله، فقال خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن نوى التبرع ولم يكن مشروطا. وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أنه والفضل بن العباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. مختصر لأحمد ومسلم. وفي لفظ لهما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى. عن أبي موسى قال قال رسول الله وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه.
اللهم صل وسلم. هذه الحديث الأربعة كلها تدل على أنه لا بأس بأخذ العامل أجرته في الزكاة، وأن العمال يعطون أجورهم، وأن الواجب عليهم أن يؤدوا ما وكل إليهم كاملا موفرا، فما أعطوا أخذوا وما نهوا عنه انتهوا، وأن العامل متى أعطي أجرته على عمله فلا بأس عليه، وهكذا إذا أهدي إليه شيء من غير سؤال ولا إكراه فلا بأس. ولهذا قال لعمر لما امتنع من أخذ العطية قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا سائل فخذه وما لا فلا تلف نفسك. وهكذا في حديث عبد المطلب بن ربيعة بين أنه لا بأس يعطى العامل، لكن إذا كان من البيت لا يصلح لأنها أوساخ الناس لا تنبغي لآل محمد، فدل على أن غيرهم يعطى منها في مقابل عمله كما قال تعالى إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالحاصل أن هذه الزكوات والصدقات تصلح لأهلها إلا أهل البيت، أما الزكاة وأما أهل البيت فلا يعطون من بيت المال ولا يعطون من الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا عمالا فيها لا يعطون منها، لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. أما غيرهم يعطى من الزكاة في مقابل عمله. وهكذا إذا أهدي إليه من ولي الأمر أو غيره من إخوانه يقبل ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. وعلى العام أن يؤدي القليل والكثير وأن ينصح ويؤدي الأمانة، فما وقت أخذ وما منع امتنع. وفق الله جميعا.
باب المؤلفة قلوبهم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله باب المؤلفة قلوبهم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمر النعم. رواه أحمد والبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتألف الناس على الإسلام ويعطيه في التأليف عطاء من لا أخشى الفقر، لأن الله جل وعلا شرع تأليف القلوب والدعوة إلى الإسلام بكل ما يرغب الناس، حتى جاء لهم حقا في الزكاة وحقا في بيت الماء. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهكذا في بيت الماء. ولهذا هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيء على الإسلام إلا أعطى تأليفا للقلوب وترغيبا في الإسلام، حتى إنه أعطى بعض الناس على من بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فقر. هذا فيه تأليف القلوب والحث على الجود والسعة والإحسان لمن يرجى في إسلامه الخير الكثير له وللمسلمين، ولا سيما السادات والرؤساء والكبراء والأعيان الذين إذا أسلموا أسلم بإسلامهم الجم القفير، فإنهم من حق الناس بالتأليف. والحديث الثاني أنه قسم يوما مالا فأعطى قوما وترك آخرين عليه الصلاة والسلام، فبلغه أن الذين تركوا تأثروا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي قوما لما أرى في قلوبهم من الحرص والهلع والجزع، وأدع آخرين لما جاء الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فرحت بشيء فرحي بهذه الكلمة، كونها عدة من أهل الخير لما جاء الله في قلوبهم من الغنى والخير، يعني فرح بهذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عده من أهل الغنى والخير، وأن الله جعل في قلبه ما يغنيه عن التشوف لهذا الأمر. فهذا فيه الدلالة على أن ولي الأمر ينظر في الأمور، ولي الأمر وهكذا موزع الصدقات والزكوات، وهكذا الإنسان في أراد أن يتصدق يتحرى في صدقته، من هو أحوج ومن هو أشد حرصا لئلا يختل دينه ولئلا يرجع عن دينه بسبب الحرص، تأسم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فالمؤمن أخو المؤمن، والإمام ولي أمر المسلمين يرعى مصالحهم، ونوابه كذلك، وهكذا أهل العلم، وهكذا من وسع الله عليه يتحرى في صدقاته وهداياه حتى تكون في المحل الذي هو أنفع وأكثر أجر وأكثر نفع للمسلمين. وفق الله جميعا.
شيخ بارك الله فيك، تأليف قلب الإبن.
الابن
نعم.
الابن والبنت والإخوة كلها طيب، لكن لا بد يعدل بينهم. نعم، إن صار أولاد لا بد يعدل.
باب قوله تعالى: وفي الرقاب، وهو يشمل بعمومه المكاتبة وغيره. وقال ابن عباس: لا بأس أن يعتق من زكاة ماله، لا بأس أن يعتق من زكاة ماله، ذكره عنه أحمد والبخاري. وعن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: يا رسول الله، أوليس واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. رواه أحمد والدار قطني. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف. رواه الخمسة إلا أبا داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث والآية في صرف الزكاة في الرقاب. يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، يعني في عتق الرقاب. فإذا اشترى من زكاته رقبة واعتقها أو ساهم في ذلك فذلك من مصالح الزكاة. وهكذا مكاتب إذا أعطاه ما يعينه في فك رقبة هو من الزكاة. من هذا الحديث لما سأل عليه الصلاة والسلام عما يقرب من الجنة وبعد من النار، قال: عاتق الرقبة وفك النسبة. فاستشكل السائل ذلك وقال: ليس هما واحد. بين صلى الله عليه وسلم: عتق الرقبة ليستقل بذلك، وفك الرقبة أن يساهم في ذلك. حديث الآخر: ثلاثة حق إلى الله يعونهم، رواية المؤلف هنا فيها بعض السقط. ثلاثة كلهم حق إلى الله، يعني حق إلى الله يعونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد الأفاف. هؤلاء جدير بالعون. فالغازي يعطى من الزكاة، والمكاتب يعطى من الزكاة، والناكح المحتاج يعطى من الزكاة. إذا كان لا يستطيع المعونة يعطى من الزكاة. وهؤلاء الثلاث حق على الله يعونهم، حق الفضل، حق على الله، حق تفضل وإحسان، كما قال تعالى: وكان حقا على المؤمنين، يعني حق تفضل وإحسان. مثل ما قال في الحديث الصحيح: حق الله العباد أن يعبدوه، وحق عباده على الله أن لا يعذب أبدا، يعني حق تفضل وإحسان جل وعلا، وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. هذا من تفضله وإحسانه إعانة الغازي في سبيل الله، وإعانة المكاتب، وإعانة المتزوج للعفاف. وكلهم يعطون من الزكاة، كلهم يعطون من الزكاة، الغازي والمكاتب الذي يحتاج إلى المعاونة، وهكذا الناكح. وفق الله جميعا. هذا محل نظر، لأن كثير من العلم قالوا إنما يعطى الكافر كان مؤلفا، قوله تعالى: والمؤلف قلوبهم، والتأليف يكون للسادات والرؤساء الذين بإسلامهم يحصل خير عظيم. وبعض العلم يعمي أنه إذا كان يرجى بإسلام بمساعدة من الزكاة قوة إيمانه ولو كان ليس رئيس وليس ممن يطاع، يعم الآية في المؤلفة قلوبه. لكن إذا كان كافر يكون يلتمس غيره أحوط، لأن الغالب أن المكاتبين ليسوا من يعني يحصل بمساعدته التأليف، لأنه في الغالب عامة الناس من وساط الناس أو من أدنى الناس، وإذا أعطاه إن شاء الله يجزي، لأنه يؤلف أيضا في قوة إيمانه والإسلام أو دخوله في الإسلام كان خافرا. لكن إذا كان غير السادات المطاعين يكون غيره أولى منه أحوط.
باب الغارمين. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالغارمين. الله سبحانه جعل للغارمين حقا في الزكاة، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. هم الصف السادس، والغارم هو الذي يلحقه الدين، تارة يكون لإصلاح ذات البين فيتحمل حماله، وتارة لحاجته وحاجة أهله. فالذي يتحمل حماله لإصلاح ذات البين هذا يعطى ولو كان غنيا لدفع هذه الحمالة، حديث قبيصة المذكور. والذي لحاجة نفسه هو غارم أيضا فقير، يعطى لغرمه وفقره، قوله جل وعلا: الغارمين. وحديث لا تحل المسائل إلا لي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفضع، هذا لا يمنع من كونه يعطى الغارمين المسألة الشيء ويعطى شيء آخر. المسألة فيها شدة، ينبغي المؤمن أن لا يسأل إلا عند الضرورة، ولهذا بين صلى الله عليه وسلم بحديث قبيصة حال المسألة، فمسألة الشيء والفقر والحاجة شيء آخر. فالإنسان اللي عنده ما يسد حاجة لا يسأل، إنما يسأل عند الضرورة، كما يأتي في قصص النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جبرا، فليستقل أو ليستكثر. وتقدم أيضا فالمسألة شأنها أضيق، فالغارم يعطى لغرمه لإصلاح ذات البين، ويعطى لغرمه لحاجته، ولكن لا يسأل الفقير إذا كان عنده ما يسد حاجته إلا في المسائل الثلاث، كما في هذه قبيصة: إن مسألة لا تحل لأحد ثلاثة. ثم بينهم، قال: رجل تحمل حمالة، يجوز رفع وجر، رجل يعني أحدهم، والجر رجل بدلا من ثلاثة، تحمل حمالة يعني لإصلاح ذات البين، فحلت له مسألة تصيبها ثم يمسك، يعني قبيلتان أو أهل بيتين أو خصمين أصلح بينهما بحمالة يعطاها لأنها أصلح بين ذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلح بينكم. فإذا تحمل حمالة لإصلاح ذات البين هو مشكور، وهذا من يساعد ويشجع على هذا العمل الطيب. فإذا أصلح بين قبيلتين أو بين جماعتين أو شخصين وتحمل شيء لإصلاح ذات البين بينهم وإزالة الشحناء يعطى ما تحمله، رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وإن أعطيها بدون مسألة كان أولى وأولى. الثاني أصابته حاجة، إنسان أصابه بجائحة اجتاحت ماله فحلت المسألة حتى يصيب قواما من عيش، إنسان أصابته جائحة حريق غرق أشبه ذلك حتى تلف ماله فحلت المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب ما يسد حاجته من غير تكثر. الثالث رجل كان في شعة ثم تدهورت أموره، فإذا شهد ثلاثة من قومه من ذوي الحجة من ثقات أنه صار فقيرا أعطي، وإلا فالأصل أنه غني. فإذا شهد ثلاثة أن حالته تدهورت وأن أمواله ذهبت، فهذا إذا شهد ثلاثة من الحجة يعطى وله مسألة، إذا شهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابه
هذا تحل المسألة، وما سواهن من المسألة القبيحة صحت يأكله الصاحب صحته. فهذا يبين لنا أن المسألة تحل في هذه الأحوال الثلاث، لكن ما يلزم من منع المسألة منع الصدقة. ولهذا في حديث أبي سعيد الآتي أن الصدقة لا تحل هذه إلا لخمسة كما يأتي: رجل اشتراها ماله، ورجل مسكين تصدق عليه من أفاده من غالي، ورجل اشتراها بماله، وغارم وغازي في سبيل الله. فالحاصل أن الفقير الذي يثبت حاجته يعطى من الصدقة إذا عرف أنه ليس عنده ما يكفيه عامه وسنته، يعطى من الصدقة ما يكفيه. لكن لا ينبغي له السؤال وعنده ما يسد حاجته، للحديث المذكور ولحديث الزبير وأبي هريرة: من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما سأله جمرا فليستقل أو ليستكثر. فالمسألة ضيقة، بابها ضيق، إلا من السلطان كما في الحديث: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا يسأل الرجل السلطان أو يولي لابد من سؤال من بيت المال. لا يعطى حقه من بيت المال، لا بأس أن يسأل، وتركها أفضل له، ترك السؤال أفضل حتى من بيت المال. وفق الله جميعا.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.